بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت حنان حسن من ليبيا. تسأل تقول بأن لديها إفرازات كثيرة وهواء من القبل، وأحيانا تقطع الصلاة وتتوضأ، لكن تقول ما إن أصل السجادة حتى أشعر بنزول شيء أو خروج هواء، ما حكم صلاتي وكيف أتصرف في مثل هذه الأحوال؟ حنان حسن من ليبيا، بارك الله فيك أخت الفاضلة. بالنسبة لما يعانيه بعض الناس، إما أن يكون شيئا طبيعيا وإما أن يكون شيئا غير طبيعي. الشيء الطبيعي هو أن يحصل إفرازات عند خاصة أخواتنا النساء، وهذه إما أن تكون رطوبة وإما أن تكون إفرازات تخرج من القناة البولية، وإما أن تخرج من القناة المتصلة بالرحم، وإما أن تكون غير طبيعية بمعنى مرض. الذي يظهر يا أخت الفاضلة عندك أنت مرض، وليس هو شيء طبيعي يخرج أحيانا، يخرج أحيانا كما يحصل عند كثير من النساء. إذن أنت من أصحاب الأعذار. بالنسبة للهواء الذي يخرج من القبل، هذا لا ينقض الوضوء في الراجح من قولي أهل العلم. بالنسبة لما يخرج من القناة البولية، هذا ينقض الوضوء مع نجاسته. بالنسبة للذي يخرج من القناة، قناة متصلة بالرحم، هذا ينقض الوضوء لكنه طاهر وليس بنجس. طيب، ما العمل في مثل حالتك أنت؟ أنت من أصحاب الأعذار، والله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. يقول الله عز وجل أيضا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقاعدة الشريعة العريضة المتفق عليها بل المجمع عليها أن المشقة تجلب التيسير، ولذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى وضعوا أبواب في الفقه، من جملتها باب صلاة أهل الأعذار. فأنت يا أخت الفاضلة من أهل الأعذار. طيب، تسأليني تقول ماذا أصنع؟ أقول لك تتوضئين، ثم إذا أردت الصلاة تتوضئين ثم تدخلين الصلاة مباشرة، حتى لو نزل عندك أثناء عليك نزل عليك أثناء الصلاة أو أنت ذاهبة إلى السجادة كما ذكرتي، لا شيء عليك، بارك الله فيك. ولكن أنصحك يا أخت الفاضلة بنصائح. أولا، أكثري من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. ثانيا، ارقي نفسك بالفاتحة وبالمعوذات. ثالثا، حاولي أن تنصرفي عن التفكير دائما في مثل هذا الأمر، وألهي عنه وانصرفي عنه، ولا تجعلينه هو اهتمامك. ستجدين بعد فترة سبحان الله العظيم سلمت، ولا يأتيك هذا الشيء الذي الآن تعانين منه. اتبعي هذه النصيحة وستجدين العافية بإذن الله. أم أحمد من إيران تسأل تقول أخت زوجي أذيتني جدا، تتكلم علي بالشيء المزين وأنا أتحسب عليها، ما حكم ذلك؟ أختي أم أحمد من إيران، بارك الله فيك أختي الفاضلة، يجوز للمظلوم أن يدعو على من ظلمه، لأن الله تعالى أذن بذلك. قال جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة، أخبر عن ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منها دعوة المظلوم. ولذلك أخت الفاضلة قولك حسبي الله ونعم الوكيل، لا شك أن هذا من أعظم التوكل على الله واللياذ بجناب الله والاعتصام بالله سبحانه وتعالى من شر هذه المؤذية. فأنت قلت قولا عظيما ولله الحمد، يدل على توحيدك وإيمانك وتعلقك بالله عز وجل. إبراهيم عليه السلام لما ألقوه في النار ماذا قال؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل. النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له بأن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فأخت الفاضل يجوز لك، لكن أنا أنبه هذه المرأة، أنبهها وأحذرها وأخوفها بالله عز وجل، وأذكرها بأن إذا كانت هي تؤذي الأخت أم أحمد وهي تضحك وآمنة مطمئنة، لا تعتقد بأن الله تعالى راض عنها، لأن الله تعالى لا يرضى عن القوم الفاسقين ولا يرضى عن المؤذين، هؤلاء الذين يؤذون خلق الله، بل توعدهم الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من ضار ضار في الله. ولذلك هذه المرأة معرضة نفسها للعقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام جعل من الصدقات أن يكف الإنسان أذى عن الناس، قال: وأن تكف أذاك عن الناس صدقة، تكف شرك عن الناس صدقة. والشر معنوي ومادي حسي، وعليها أن تحذر وأن تكون مستعدة للعقوبة التي ما تدري من أين ستأتيها. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخر، يعني من العذاب، من البغي وقطيعة الرحم، من البغي وقطيعة الرحم. فلتحذر هذه المرأة، وتحذر أيضا أن يفرق الله بينها وبين من تحب، وأن يسلط الله عليها من لا يرحمها ولا يخاف الله عز وجل. خافوا الله، اتقوا الله، اترك الأذية، أذية الناس بالغيبة وبالنميمة وبالاستهزاء وبالسخرية وبالكذب وبالافتراء وبالبهتان، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. أما أنت فادعي باعتدال، ولو اكتفيت بقول حسبي الله ونعم الوكيل كفاك الله عز وجل شره. بارك الله فيك. جوان من اليمن تقول: أنا مخطوبة وخطيبي راسلني وأراسله مثل ما أراسل أرحامي، يعني نجلس نتكلم مع بعض في الواتساب أغلب الوقت، هل يجوز يا شيخ؟ ويا ريتك تفصل لي في الجواب. جوان من اليمن بارك الله فيك. بالنسبة لي يعني الخطبة هي وعد بالزواج وليست هي زواج. الخطبة وعد بالزواج، الزواج يكون بعد العقد. فإذا عقد الرجل على امرأته، إذا عقد الرجل على امرأته بحضور وليها والشهود والإيجاب والقبول وذكر المهر الأشياء المعروفة، خلاص أصبحت زوجة له، أصبحت زوجة. أما الآن فأنت أجنبية عنه، هذا وعد، هذا وعد. قد تفسخين أنت الخطوبة وقد يفسخ هو الخطوبة، لكن هذا ما يمنع ما دام أن رجل مأمون الجانب، فيه دين واستقامة، والحديث معه بحدود مصلحة فيما بعد العقد، يعني تتواصلين معه في قضية كيف نستأجر بيت، نسكن عند أهلك، تشتري لي بيت مثلا، تسمح لي أعمل ما أسمح لك تعملين، طيب من فين نشتري الأثاث، يعني هالكلام هذا ما في بأس. أما غزل وحب لا، ما يجوز يا أخت الفاضل، أنت أجنبية عنه، وقد يفسخ الخطوبة ويعقد عليك رجل آخر، وقد تفسخين أنت العقوبة، عفوا الخطوبة، ما تستمرين معه ويخطبك زوج آخر. فهنا تتنبهين، بارك الله فيك. الأخ محمد علي من أمريكا بارك الله فيه يسأل، يقول: ما معنى حديث أو الكلام الذي في الحديث وهم لا يسترقون؟ يسأل يعني هل بهذا لا يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ وما معنى الرقية الشرعية أو الرقية التي لا تجوز، البدعية أو الشركية أو غير ذلك؟ أخي محمد علي من أمريكا بارك الله فيك سألت سؤالا يتعلق بموضوع الرقية وبما في ذلك الحديث الذي ذكرت، حديث لا يسترقون. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للرقية على نوعين: رقية شرعية ورقية بدعية أو شركية. طيب ما الذي يميز هذه عن هذه حتى لا نطيل الكلام؟ الرقية الشرعية هي ما كان بكتاب الله أو ما كان بالأوراد الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بالأدعية التي قد ينشئها الإنسان وليس فيها شيء من الشرك أو البدعة. الثاني ما كان باللغة، لغة مفهومة، سواء لغة عربية أو غير عربية لكنها مفهومة. ما معنى مفهومة؟ تخالف ما عليه أهل الشعبذة والشعوذة، أهل الكهانة، من التمتمات والغمغمات والهمهمات، هذا صنع السحرة، فعل السحرة. الثالث أن يعتقد الإنسان بأنها سبب، ها، ولا يعتمد عليها بمعزل عن المسبب وهو الله عز وجل، حتى لو كانت آية قرآنية. هذه هي الرقية الشرعية. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعرضوا علي رقاكم، فأقر الرقى الشرعية التي ليس فيها مخالف، وأبطل الرقى الشركية مثل التمائم، ومثل التمائم تعليق الحجب أو الخيوط أو غير ذلك، كذلك ما يصنعه السحرة أو المشعوذين من الأوراق والمربعات، وكذلك الرقى المشتملة على ألفاظ شركية أو الاستعانة بالجن والعياذ بالله أو شيء من هذا القبيل. هذه من ناحية الرقية الشرعية، وبيان أيضا والتحذير من الرقى الشركية. بالنسبة للحديث، الحديث في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. طبعا خاض الناس في هذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، ذكر أوصافه، من جملتهم أنهم لا يسترقون. والسين هنا يا أخي الفاضل طلبية، بمعنى أنهم لا يطلبون الرقية، طيب بالنسبة للرقية، رقية الإنسان هي على مراتب. إما أن طبعا يرقي الإنسان نفسه أو يرقي غيره من دون طلب، هذا ما في بأس، هذا لا بأس به، فالإنسان يرقي نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام رقى نفسه، وجبريل رقى النبي عليه الصلاة والسلام من دون طلب من النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين، المرتبة الثانية هذا اللي ذكرت أنا، أن يرقى من دون طلب، يعني الأولى أن يرقي الإنسان نفسه، والثانية أن يرقى من دون طلب. هذه لا تمنع دخول الإنسان في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الذي يمنع كما ذكر العلماء الذين يطلبون الرقية، يحرصون على طلب الرقية من الآخرين، يطلبونها كما ذكرت لك أن السين طلبية لا يسترقون، فيحرصون على طلب الرقية. نص الحديث على أن هؤلاء لا ينالهم مثل هذا الأجر والثواب، ولذلك كثير من الصحابة فهم هذا وترك الرقية وترك أشياء كثيرة. لكن هل الإنسان يمنع من الرقية أن يطلب الرقية؟ الجواب لا، ما يمنع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للناس أن يرقوا، أبو سعيد الخدري رقى اللديغ، ما يعني مثلا غضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو مثلا عذله أو لامه، لا، كان الناس يرقي بعضهم بعضا ويطلبون الرقية أيضا. ولذلك هذا لا يعني أنه مثلا يأثم، لا، إنما هذه مرتبة يعني من التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه والاعتماد عليه، مرتبة عظيمة، لدرجة أن الإنسان لا يطلب الرقية لعلمه وليقينه أن الرقية سبب كبقية الأدوية، إن شاء الله عز وجل كتب فيها الشفاء، وإن لم يشاء ما يعافى، ما يشافى الإنسان. هذا عنده كمال توكل على الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك. إبراهيم منصور من ليبيا يقول: هل يجوز استعمال مجسم الكعبة المشرفة كمبخرة؟ يا إبراهيم منصور بارك الله فيك، القاعدة الشرعية وجوب تعظيم ما عظم الله عز وجل، والكعبة مما عظمها الله، فهي بيت الله، أضافها الله إلى ذاته المقدسة العلية إضافة تشريف، وإضافة تعظيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ولذلك أخي الفاضل، لا يجوز للإنسان أن يستهين بما عظم الله عز وجل. كيف الآن شخص يصنع مبخرة على شكل كعبة ويضع فيها الجمر ويضع فيها الفحم ويحرق وكذا، هل هذا يليق بمقام الكعبة؟ هذا استهانة، ولذلك ما يصلح هذا الكلام. وللأسف الشديد يوجد هناك من نيته طيبة، يريد أن يروج مثلا صورة الكعبة أو شيء، فيحاول يخترعون أشياء، ربما أرسلوها إلى بلاد غير مسلمة تصنع لهم، ثم يأتي ويتجرون بها، وهذا غلط يا أخواني. المساجد والكعبة وبيوت الله عز وجل هذه مما عظمه الله عز وجل، أن المساجد لله أضافها إضافة. كيف أسمح الآن أنني أجعل الكعبة بمثل هذا، مثل هذه الصورة، بمثل هذه الحالة؟ لا، ما يصلح يا أخي الفاضل، تنبهوا لمثل هذا، بارك الله فيكم. عائشة الشامي من اليمن بارك الله فيها تقول: شخص وضع عند أمي أمانة، والأمانة ذهب، وأبي مات، والشخص يطالب بها، ونحن ما نعرف يعني أبي هل سلم له الأمانة أم لا. عائشة الشامي بارك الله فيك، يعني فهمت من سؤالك بأن هناك شخص وضع عند والدك أمانة ذهب، ثم والدك توفي، والرجل الآن جاء يطالب بالأمانة، وأنتم تقولون ما ندري أعطاه ولا لا. أخت الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للورثة يجب عليهم وجوبا أن يبرئوا ذمة ميتهم من حقوق الله، من حقوق خلق الله، من حقوق الله كالصيام تركه وكان قادرا على قضائه لكنه يعني تساهل ثم مات، يصام عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عن وليه. كذلك لم يحج البيت الحرام وترك مبلغا مثلا ممكن يحج فيه تحجون عنه. كذلك تأخر في الزكاة وقد حلت في حياته، يعني حال الحول على المال في حياته ما أخرج تخرجون الزكاة، هذه حقوق الله عز وجل. كذلك الكفارات، كذلك النذور. أما حقوق المخلوقين هذا واجب، الديون والعواري والأمانات، هذه كلها يجب عليكم أن تبرئوا ذمة الميت بإعطائها لأصحابه. أنت تقولين ما ندري، طيب هذا الرجل لما جاء هل يطالب بشيء زائد مثلا؟ مو معقول. أنتم تعرفون بأن هذا الرجل وضع أمانة عند أبيكم، طيب الآن ابحثوا عنها، روحوا المصارف، يمكن وضعها وديعة في المصرف، فتشوا بيت الوالد، فتشوا أغراض الوالد، صناديق الوالد، هذا كله يجب عليكم. لذلك لا يجوز لكم أن تقولوا والله ما ندري أعطاه ولا لا، اسألوا هذا الرجل: أعطاك الوالد ولا لا؟ إذا قال أعطاني نعم الحمد لله، إذا قال ما أعطاني، هذه أمانة عنده في ذمة والدكم، هل ترضون والدكم يعذب؟ تجتهدون في هذا بارك الله فيك، وتحرصون، ابحثوا في الأوراق، يمكن الوالد كتبه في ورقة، ابحثوا في عند المصارف، إذا لم تجدوا والرجل يطالب يعني الأمانة موجودة عند الوالد، تعطونا من التركة بارك الله فيكم. أم فهد من السعودية خميس مشيط بارك الله فيها تقول: زوجي ما يصرف علي في الكسوة والكاملة، ولا ينفق يعني علي لا في شحن جوال ولا علاج ولا أي شيء، يعني هل يجوز إذا أراد طلب مني الفراش أن أطرده؟ أنا عندك كأني خدامة بس يبيني أخدم، وأنا الحين وإذا الحين يقول أصرف على البيت وشيء من هذا القبيل. يا أختي الفاضلة أم فهد من السعودية بارك الله فيك، يعني تشكين أنت زوجك بأنه ما ينفق عليك، وإذا طلبك للفراش هل يجب عليك أن تمتنع أو يجوز لك أن تمتنعي؟ أولا أخت الفاضلة، يجب على الزوج أن ينفق على أهله النفقة الواجب، النفقة الواجب يعني من الطعام والشراب والكسوة والسكن وأيضا الضروريات اللي تحتاجها المرأة ويحتاجها الأولاد، هذا يجب عليه ولا يجوز له أن يقتر في ذلك. أما التحسينيات والكماليات هذه ما تجب على الزوج، يعني امرأة تقول لزوجها: والله أنا أبغاك تجدد لي جوالي. سألها الزوج قال: طيب وجوالك هذا؟ قالت: لا هذا قديم، وكل صديقاتي وزميلاتي اشتروا جوالات. لا، ما يجب عليه، ما يجب عليه، ولا يجوز للمرأة تقلد الناس بالباطل وبالخطأ وبالفشخرة، لا، تقلدهم بالخير، تقلدهم بالأشياء اللي ترفع عند الله سبحانه وتعالى. والله أنا عندي أثاث أبغى أغيره مثلا، طيب أثاث ما له سنة سنتين، وأثاث جديد مثلا كيف تغيرينه؟ هذا ما يجوز للمرأة أنها تثقل على زوجها وترهق زوجها بمثل هذا. أما مقصر في الأكل والشرب واللباس والضروريات للمرأة، ومنها الأشياء التي تستعد فيها المرأة لزوجها إذا طلبها، نعم معها حق، ومعها حق أنها تهجر زوجها وتمنع من الفراش، نعم. لكن أنت ما ذكرتي يا أختي الفاضلة، أنت ذكرتي شحن الجوال وذكرتي كذا، يعني ما أدري، أنا أشوف أن أنت قلت الكسوة أيضا الكاملة، الكسوة الكامل. عموما أختي الفاضلة، يعني زوجك يحتاج أنك تنصحينه وتذكرينه وتوجهينه وتعلمينه، وقولي لها أنا مراعية ظروفك المادية، لكن في أشياء مهمة الآن، شحن الجوال ترى مهم الآن، علمي قولي لا قدر الله لو صار شيء أتصل عليك، أتصل على الدفاع المدني، وإن شاء الله الفال بعيد عنكم، الشر بعيد عنكم، أتصل على الدفاع المدني، أتصل على الإسعاف، أتصل على شيء، لازم يكون عندي رصيد في الجوال. أما إذا والله الرجل يشحن جوالك ولكن فجأة كل يوم أنت صار في، تسامحيني أقول هذا الكلام، على مكالمات أو على دخول في حسابات ومواقع وترهقين الزوج، لا، أنا أقول هذا الكلام أختي الفاضل إن شاء الله أنك أنت بريئة من هذا، لكن فيه حريم ونساء، يعني تجيني أسئلة من بعض الأزواج ويقولون هذا الكلام بأنهم عندهم تبذير وعندهم إسراف. سبحان الله العظيم، التبذير والإسراف إذا تأملناه نجد من أسبابه الشخص اللي ما كسب المال بعرق الجبين ولا بكد اليمين. يعني مثل بعض أخواتنا الزوجات، ها، ما تعبت بالمال، هذا ما جاء المال بتعب وعناء، اللي يكد منه الأبو، يتعب الليل والنهار ويشتغل ويتحمل إهانات ويتحمل قساوة الحياة، ها، وتجي المرأة بكل بساطة تقول والله أبغى أغير غلاف الجوال، ولا أغير الجوال، ولا أغير الأثاث، ولا شيء، وهذا الرجال بالكاد يحصل على هذا المبلغ، أو العيال الله يصلحهم بعد أعطونا جوالات وعطونا ويغيرون يبدلون، واللي يكسر جواله واللي كذا، أو والله إيش اسمه، ألعاب 2003 يمكن راتب 2000 و3000، هذا يمكن نصف راتب الزوج الله أعلم، بعض الأزواج لا، حتى يعني يمكن ثلثي الراتب. فاتقوا الله في الآباء يا أخواني يا أخوات، اتقوا الله في الآباء. يا أختي الفاضلة، أنا ما أدري من سؤالك شعرت لأنه ما في مشكلة كبيرة، ممكن ترضين زوجك بقضية والله عبي لي ب10 ريالات 20 ريال مثلا الجوال اشحنه لي، ما أعتقد أن زوج يقول لا 10 و20 مثلا أو 25 مثلا، والله أظهري وقوفك مع الزوج. صدقيني يا أختي الفاضلة، الزوج إذا شاف المرأة تدعي له وتقول الله يقويك والله يعينك والله يعوضك خير، الكلام هذا الطيب صدقيني تجعل هذه الدعوات تجعل يد الزوج سيالة بالعطاء والإنفاق، ما يهمه. أما قاعد يشوف كأن بعض الزوجات انتقام من الزوج، سامحيني أقول بعض الزوجات كأنها تنتقم من هذا الزوج، تبغى مثل ما يقولون تخلي على الحديدة، تبغى تصفره، ما تخلي عنده شيء، هم معقول. ولذلك أختي الفاضلة، يعني ما دام أن الوضع ما يتعلق بالضروريات، ضروريات الحياة، لا ما يجوز لك أختي الفاضلة أنك تطردينه إذا طلبك للفراش. ومثل ما قلت لك وصيتك ووصية لكل يعني من تشاهدني، أن تتقي الله في زوجها، تتقي الله في ولي أمرها، الأولاد أيضا يتقون الله في آبائهم، اللي ما حصلوا هذه الأموال بتعب الأب مثلا، جتهم باردة مبردة مثل ما يقولون، ويريدون مثلا هكذا يقلدون الناس. ما كل الناس سوا، الناس بعضها ما شاء الله قادرة على شراء بيوت وتغيير أثاث وسيارات وجوالات، وفي ناس لا، بالكاد يحصل الرزق. فاتقوا الله في الأزواج واتقوا الله في الآباء، بارك الله فيكم. أم مشتاق من اليمن بارك الله فيها تقول: أختي مخطوبة لها فترة وفجأة جاها زي المرض في شعرها، واضطرينا نصلع لها، بعدها فترة قصيرة أهل العريس ربطوا العرس وشعرها لساته زي الولد، يعني من حيث كذا، والعريس يدري أننا قصينا شعرها وراضي، بس المشكلة عند الحريم كيف لما نسرح شعرها فترة العرس، هل يجوز تركيب الباروكة؟ أختي أم مشتاق بارك الله فيك ورضي الله عنك تقولين بأن الآن حددوا موعد الزواج، وأنتم صلعتوا أختكم صار شعرها مثل الولد لوجود مشكلة، مضطرين أنها تتزوج في هذه الفترة لأن حددوا، يجوز هذه ضرورة، لأن ما يمكن للعروس أن تخرج صلعاء بين النساء، تصير فضيح وعلك بلسان الحريم، ها، ولذلك يجوز في مثل هذه الحالة فترة الزواج والعرس يجوز، ويجوز أيضا أن تلبس لزوجها الباروكة حتى يعني ينبت شعرها ويرجع طبيعي، وبعد ذلك تمتنع، هذه للضرورة، بارك الله فيك. أبو عيسى من الإمارات بارك الله فيه يقول هل يجوز لزوج يقول هل يجوز زواج أخ من زوجة أخيه إذا مات عنها؟ أبو عيسى بارك الله فيك، الجواب نعم، يجوز للأخ أن يتزوج زوجة أخيه بعد وفاته أو بعد طلاقه لها وانتهائها من العدة، يجوز، يجوز هذا بارك الله فيك، لأن التحريم هنا مؤقت بسبب قيام الزوجية وبين يعني بين أخيه وبين هذه المرأة. فلما مات أخوه حصلت فرقة، فرقة هذه يعني فرقة نهائية في الدنيا، أصبحت هذه امرأة أجنبية عن هذا الميت، فيجوز لأخي أن يتزوجها. بعض الناس يعني يستبشع هذا، يقول كيف يتزوج زوجة أخوه بعد ما مات؟ ما فيها شيء، يتزوج زوجة أخوه وزوجة عمه وزوجة خاله، وفي يوجد من الناس جزاه الله خير محتسب أخوه توفي وعنده عيال صغار، العيال هذول احتسب الأجر هذا الأخ، قال بتزوج زوجته علشان هالعيال ما يضيعون. شوف سبحان الله نيته وقصده، يقول عشان ما يضيعون، أخشى أن نتزوج رجل أجنبي بعيد عن عائلتنا بعيد عن كذا، ويمكن يظلم العيال ولا العيال يضيعون ولا كذا. ما فيها شيء بارك الله فيك، جزاك الله خير. الأخ سيف من الإمارات بارك الله فيه يقول ما حكم يعني الشخص يقول لآخر يا كافر مع أنه مسلم، يقول له يا كافر؟ سيف من الإمارات بارك الله فيك، بالنسبة لقول المسلم لأخيه المسلم يا كافر، هذه من أعظم الذنوب ومن أخطر الخطايا ومن أشد الآثام، نسأل الله العافية والسلامة، وهي ورطة ورط الإنسان فيها نفسه حينما يصدر حكما على آخر بقوله يا كافر. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، يعني هذه الكلمة لما يقول، جاء في الأحاديث أن الشخص لما يقول لأخيه يا كافر تصعد الكلمة إلى السماء، تصعد الكلمة إلى السماء وتغلق أمامها أبواب السماء ثم تنزل. فإذا كان هذا الشخص استحق هذه الكلمة وقعت عليه، وإن لم يكن استحقها رجعت على من قالها، نسأل الله العافية والسلام، فقد باء بها أحدهم. ولذلك لا يجوز يا إخواني أن يزاحم الإنسان ربه جل وعلا في إصدار مثل هذه الأحكام، هذه مزاحمة للرب جل وعلا. التكفير حكم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، التكفير ما يتكلم فيه حتى العلماء، يتكلم فيه الخواص وهم القضاة، لأن هذا يترتب عليه أحكام، يترتب عليه أحكام عملية، يعني ما بعد الحكم في أحكام كثيرة جدا إذا قال لأخيه يا كافر. لذلك هذه عند القضاة عند المحاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة رجلين، رجل صالح ورجل طالح، يعني عاصي وعنده فسق. الصالح هذا دائما يقول لصديقه الآخر اتق الله، اترك المعاصي، اترك، دائما ينصح. مرة من المرات دخل عليه وجد على معصية، فقال إلى متى، يعني إلى متى وأنا أنصحك، والله لا يغفر الله لك. فغضب الله جل وعلا فجمعهما وقال من ذا الذي يتألى علي، يعني أماتهما ثم بعثهما، قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. الله أكبر، غفر لهذا العاصي وأحبط عمل هذا المطيع. لماذا؟ لأنه زاحم الله في حكمه، أصدر حكما هكذا والعياذ بالله، تألى فيه على الله عز وجل، من ذا الذي يتألى علي؟ فلذلك يا أخواني بارك الله فيكم احذروا، لا يجوز للإنسان أن يقول لأخيه المسلم يا كافر، حتى لو كان مرتكب للذنوب والآثام والخطايا، حتى لو كان منغمس في الآثام. أهل السنة والجماعة ما يكفرون بالذنوب، ما يكفرون بالذنوب، وإذا حصل عند الإنسان يعني ما يدعو إلى تكفير ما يجوز للإنسان، لأنه قد يكون هناك مانع من الموانع أو تخلف شرط من الشروط، مثل أن يكون جاهل أو مكره أو متأول مثلا، وإنما هذا للمحكمة هذا للقاضي هو الذي يحكم بهذا الشيء. وتكفير الناس هذا جر على الأمة ويلات منذ قديم الزمان. عثمان كيف قتل رضي الله عنه؟ لأنه كفروه الخوارج. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كيف كفر؟ لأنه كيف قتل؟ لأنه كفروه الخوارج. كثير من الصحابة قتلوا بسبب التساهل في مسائل التكفير. فاتقوا الله وخاف الله عز وجل، وانصح صاحبك هذا اللي أنت ظاهر أنك بينك وبينه نقاش، يتق الله ويخاف الله سبحانه وتعالى، ويحذر يحذر ويشيل من لسانك كلمة يا كافر لإخواننا المسلمين، ما يجوز وحرام وخطر عليه هو أن تقع كلمة الكفر عليه والعياذ بالله. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات كما في حديث أسامة، لما كان هناك مشرك يعني قد أعمل في المسلمين، يعني شجاع وقوي وقتل من المسلمين، فتصدى له البطل أسامة بن زيد وغلبه. فلما رفع السيف أسامة ليقتله لاذى منه بشجرة، فقال المشرك لا إله إلا الله، فقتله أسامة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها تعوذا من السيف، خائف من السيف. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله قالها خوفا من السيف. قال ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وشدد عليه النبي عليه الصلاة والسلام. شوف لاحظ، حتى قال أسامة تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ، تمنيت أني ما أسلمت إلا يومئذ. لماذا؟ لأن عظم النبي عليه الصلاة والسلام. كيف يا أخي تقول لأخيك المسلم اللي ولد في الإسلام وقد يكون من أهل الصلاة تقول يا كافر؟ وهذه كلمة يا كافر حتى ما تصلح أن تكون عقوبة. يعني الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ها؟ هذا في الأموال، في ضرب الأبشار مثلا. لكن شخص قال لك يا كافر يحرم عليك تقول له أنا أوريك يا كافر، أنت الكافر، ما يجوز، ما يجوز، حرام. ما تكون كلمة كافر يعني عقوبة يعاقب بها الإنسان. يعني حتى لو الشخص كفرك قالك يا كافر ما جزت تقول أنت الكافر، حرام، ما يجوز. حتى هذه المسألة ما يعاقب بها. أسأل الله تعالى أن يفتح على قلوبنا وعلى قلوبكم، وأن يعلمنا وأن يعلمكم، وأن يهدينا سبل السلام، وعلى الناس أن يتعلموا وأن يرجعوا للعلماء وأن يحذروا من مثل هذه الكلمات الخطيرة. أماني من اليمن تقول جدي مرض في رمضان وصام أسبوع وبعدين ما يعني عرف يصوم من المرض، أفطر ومات في رابع يوم العيد، هل يجوز أن نصوم عنه؟ أم أماني من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرت عن جدك أنه توفي في رابع يوم العيد وما صام إلا يعني أيام قليلة، ما عليكم شيء وليس عليه شيء، بارك الله فيك وفيه، ما عليكم شيء. لماذا؟ لأن جدك اتصل الموت أو اتصل المرض بالموت، اتصل المرض بالموت، فما كان عنده فرصة إنه يعني يقضي، أنه يقضي. لكن إذا كان جدك قال الأطباء يعني ساعة مرضه جدكم هذا مستقبلا لن يستطيع الصوم، خلاص من الآن ورايح ما يستطيع الصوم، أطعموا عنه، أخرجوا عنه عن كل يوم مسكينا، بارك الله فيكم. أبو عاطف من ليبيا يقول بنيت مسجد ولله الحمد، نويت الثواب لي ولوالدي رحمهم الله وكذلك زوجتي وأبنائي، هل يصح ذلك؟ أبو عاطف من اليمن بارك الله فيك وتقبل الله عملك وشكر سعيك. الجواب نعم، يجوز للمسلم أن يشرك في العمل الصالح، الأحياء والأموات، أن يشرك في العمل الصالح أكثر من شخص، يجوز ذلك ولله الحمد. وأسأل الله تعالى أن يتقبل منك وأن يغفر لوالديك. أم عبد الله من السعودية تقول يا شيخ أنا أدعو في كل سجدة بعد قول سبحان ربي الأعلى اللهم ارحم والدي كما ربياني صغيرا، هل هذا من البر لهما؟ وهل فيه موضع أحسن من السجود أفضل الدعاء لهما؟ أختي أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك وتقبل دعواتك. نعم هذا من البر، من البر أن الإنسان ما ينسى والديه من الدعوات. حتى قال بعض العلماء في قول الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، قال الشكر لله أن تؤدي الصلوات الخمس، تؤديها في أوقاتها، والشكر للوالدين قال أن تدعو له 5 مرات. وهذا استنباط جميل من بعض العلماء من السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ولذلك أنت لو في كل صلاة في سجودك قلت رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا من البر. وما في أفضل يا أخت الفاضلة من الدعاء في السجود، لأن الله تعالى قال واسجد واقترب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد، ويقول أما الدعاء أما السجود فادعوا فقمنوا أن يستجاب لكم. لكن هذا ما يمنع أنك تدعين لهم بين الأذان والإقامة، تدعين لهم في قيام الليل، تدعين لهم مثلا يعني في الأوقات اللي هي مظنة إجابة الدعاء مثل بعد عصر يوم الجمعة، هذا طيب بارك الله فيك. أبو همام من الجزائر يقول في شاب نفسه تتوق إلى الزواج ويرغب في مواصفات معينة ممن يريد التقدم إليها، كأن تكون طالبة علم شرعي وذات جمال، مع العلم أنه قليل ذات اليد، فبماذا تنصحه؟ أبو همام من الجزائر بارك الله فيك. أولا لا شك بأن الشاب الذي يرغب في الزواج ويسعى في طريقه فإنه على هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومما يؤسف له عزوف كثير من الشباب الآن عن الزواج، وهؤلاء في عملهم هذا يخالفون هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الولود الودود، ويقول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولذلك الشاب الذي يحرص على الزواج هذه نعمة من نعم الله، وهو على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا توفر في المرأة الدين والجمال والمال والحسب نعمة، إن لم يتوفر فعليه بذات الدين، ولو اجتمع مع الدين الجمال أيضا نعمة من نعم الله، لكن إن لم يتوفر إلا الدين فهذه نعمة أيضا، لأن المرأة الدينة هي التي تحفظ زوجها في غيبته ومشهده، هي التي تربي أولاده تربية صالحة بإذن الله تعالى. ولكن أنا يعني من خلال سؤال الأخ أبو همام أنبه إلى ما يعيشه بعض الشباب هدانا الله وإياهم، يعني من مثاليات، يريد امرأة طالبة علم، ويريد امرأة جميلة، ويريد امرأة حسيبة، ويريد امرأة يعني كذا، فهذا يعني أعتقد بأنه مثاليات قد لا يعني تتوفر في الواقع، وقد يكون لكن أندر من الكبريت الأحمر. ولذلك أخي الفاضل يعني صاحبك هذا انصحه وقل له يعني ينظر في المرأة اللي صاحبة الدين ومن أسرة محترمة ويقترن بها، خاصة وذكرت لي بأن عند قلة ذات اليد يعني فقير أو يعني مثلا عند حاجة بسيطة، فلذلك أنصحه بأن لا يحرص. وبعدين قضية طالبة العلم، يعني إذا بحثنا الآن في نساء المسلمات وقلنا وين طالبات العلم، قليلات طالبات العلم، يعني المؤصلات قليلات جدا يعني، فلذلك ممكن يبقى دهره كاملا وهو ما وجد طالبة علم، ما وجد طالبة علم. والحمد لله إذا وفق بامرأة متدينة هو الذي يعلمها، هو الذي يوجهها، هو الذي يزرع فيها الخير، يعني ليس بالضرورة أن تكون والله متمكنة من العلم الشرعي تمكنا كاملا، هذا أفضل له. يعني أنا أقول أفضل يعني إذا لم يجد يكون هو المؤثر فيها. بارك الله فيك يا أبا همام. أم عبد الله من تركيا تقول هل يجوز أخذ معاش التقاعد من بنك ربوي فقط؟ سنأخذ المعاش الذي حددته الدولة من بنك يتعامل في الربا. أختي أم عبد الله من تركيا بارك الله فيك، بالنسبة لي الراتب التقاعدي أو المعاش التقاعدي هذا حق لكم، حق لكم تأخذونه من أي مصرف. فإذا كان راتب التقاعدي هذا أو المعاش يوضع في بنك ربوي هذا حق لكم، ولا إثم عليكم، تأخذون هذا المعاش تسحبونه وتتصرفون فيه وليس عليكم فيه شيء ولله الحمد والمنة. أمت الله من العراق تقول أنا من عمري 9 سنوات تقريبا وجدت عجوز تعبانة جدا وطلبت مني ماء وسقيتها الماء تقريبا 4 مرات لأن كانت عطشانة ومشت مسافة من عندنا وماتت، وعمي يقول لي ماتت بسببك، ما حكم ذلك؟ أختي أمت الله بارك الله فيك، أولا أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، وأيضا اطمئني فلست أنت التي قتلتيها وإنما الذي أماتها هو الله عز وجل، أماتها الله عز وجل، وكلام عمك مردود عليه ولا يجوز له أن يصدر مثل هذا الحكم. أنت ما تدري هذه امرأة عطشانة عجوز كبيرة في السن وطلبت كماء، المسلم يعطي الماء، لو لم تعطيها الماء أنت أثمتي، لو لم تعطيها الماء أثمتي، خاصة وأنت رأيت حالتها ووضعها الصحي وأيضا الإرهاق والإجهاد الذي عليها. هذا الموت يعني من الله سبحانه وتعالى، قضية والله أنت بالغت في إعطاء الماء، أنت شعرفك إيش دراك أن والله هذا الماء الذي طلبته سيقتلها مثلا، وهل ثبت أنه فعلا قتلها الماء؟ هذا كلام غير صحيح، وعلى عمك أن يتقي الله ولا يصدر مثل هذه الأحكام، هذا لا يجوز. أنت محسنة وما على المحسنين من سبيل، أنت متفضلة، أنت قمت بواجبك الشرعي وهي مساعدة هذه المرأة في سقيها الماء، كونها توفيت قد يكون توفيت بسبب يعني دخول كمية من الماء مثلا وجسدها ما تحمل سبب الجفاف عندها، وقد يكون بسبب آخر، لكن حتى لو حصل هذا ما يعد ولا من قتل الخطأ اللي يذكر العلماء ولا من قتل الخطأ. فاطمئني يا أختي الفاضلة وقولي لعمك استغفر ولا يصدر مثل هذه الأحكام القاسية. حميدان من بلجيكا يقول أنا أشتغل في شركة يمنعوننا من أداء الصلاة في وقتها، لدي مشكلة في صلاة العصر والمغرب، هل إذا أخرتهما إلى وقت استراحتي وصليتهما جمعا هل علي إثم؟ أخوي حميدان من بلجيكا بارك الله فيك ووفقك الله لكل خير، وتشكر على حرصك على الصلاة، وصلى الله تعالى يكتب لك الأجر، وهذه نعمة من نعم الله أن يكون الإنسان مهتم بصلاته حتى ولو كان في غير بلاد المسلمين أو يكون مشغول. أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني ما دام أن هذه الشركة تمنعكم من الصلاة ابحث عن شركة أخرى، وإذا علم الله صدق نيتك وحرصك على الصلاة ستوفق بعمل أفضل من هذا العمل بإذن الله. الأمر الثاني، المغرب العصر ما يجمع مع المغرب يا أخي الفاضل، لا في سفر ولا في حضر، العصر ما يجمع مع المغرب، وإنما أنت تقضي بعد ذلك. ولذلك أخي الفاضل أنا أنصحك بالحرص على الصلوات في أوقاتها، وممكن أنك تصلي ولو خفية، الصلاة يا أخي الفاضل ما تستغرق 4 دقائق 5 دقائق، صلاة العصر وصلاة الظهر ما تستغرق منك 4 دقائق 5 دقائق. أنا أعطيك طريق، كن مستعد طبعا، متوضئ متجهز. أنت الآن لو طلب منك يا حميدان، لو طلب منك مثلا تذهب إلى دورة المياه يأذنون لك، يأذنون لك روح للمرحاض، ما حد يخالفك. فالصلاة هذه أبدأ، كن مستعد وتوضأ، وبعدين بارك الله فيك صلي ولو خفية في مكان مثلا، الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، تخلص الفاتحة تركع ما تقرأ سورة بعده، الركوع سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمد، الله أكبر في السجود، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر رب اغفر لي، الله أكبر سبحان ربي الأعلى. وبهالطريقة يعني أنت الآن أتيت بالأركان والواجبات وتركت بعض السنن، وليس كل السنن، بعض السنن، خلاص أنت في هذه الحقيقة يعني أعتقد 4 دقائق كثيرة جدا أديت الصلاة. طيب في طريقة أخرى، إذا كان عملك مثلا بعد الظهر، ممكن في أحيانا تجمع العصر مع الظهر، صلي الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات وتذهب إلى الدوام، وعندك بعد المغرب تقول أنك تنتهي بعد المغرب، تصلي المغرب في وقت، لأن المغرب ينتهي بغياب الشفق الأحمر اللي هو يبدأ وقت صلاة العشاء، أذان العشاء، فتستطيع بمثل هذه الحال. عموما من يتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وإن شاء الله توفق يا أخي الفاضل بارك الله فيك. أبو عبد الله من السعودية يقول أنا كنت عسكري على رأس العمل، تغيبت عن العمل مدة 6 أشهر أو 9 أشهر بدون عذر، ووقفوا راتبي وجاني قرار مساءلة عن تغيبي، يبون أبرر سبب غيابي حتى يقررون إما فصل أو تقاعد. وأنا عشان أتجنب الفصل طلعت تقرير طبي أن فيني كسر في قدمي وأنا ما فيني شيء، وبناء على التقرير جاني تقاعد وعطوني راتبي اللي وقفوه عني بناء على العذر، وكان المبلغ 100,000 صرفته وأنا ما أدري هل حلال أم حرام، وأنا يقول صرفته ولا واجب علي ولا واجب علي أرجع، علم أني ما أقدر أرجعه. هل التصدق به عن صاحب المال مثلا، وهل راتب المعاش التقاعدي حلال؟ أخوي أبو عبد الله بارك الله فيك ورضي عنك، بالنسبة لما ذكرت هذا المبلغ الذي حصلت عليه، حصلت عليه بطريق غير شرعي ولا نظامي، غير شرعي ولا نظامي، هو أصلا غير نظامي، والشرع يلتفت إلى مثل هذه الأشياء لأن في شروط بينك وبين الدولة، بينك وبين الحكومة أنك ما تكذب. أنت الآن غشيت الدولة ورح جبت تقرير طبي على أنك الفترة هذه 6 شهور 9 شهور 9 أشهر كنت مريض وفيك كسر، والواقع خلاف ذلك. هذه الفترة اللي غبتها لا اشتغلت فيها وحصلت على مبلغ بطريق غير شرعي، ولذلك الآن يجب عليك ترجعها للدولة، تقول والله الدولة ما ما ما, ما تقبلها، خلاص طلعت الآن، ولو رحت الآن بيسجنوني مثلا ولا يعاقبوني ولا أدخل في يعني أشياء كثيرة. هذا المبلغ لا يحل لك تتصدق فيه على فقير أو مسكين أو غارم. تشوف مثلا أحد الموقوفين الآن مثلا اللي عليهم قضايا مالية، وموجود الحمد لله المنصة، ممكن أنك تدخل وتطلق سراحهم عن طريق الدفع مثلا، وبهذا تبرأ ذمتك. بالنسبة لراتبك التقاعدي لا، ما عليك شيء، فيه حق، وعليك دائما أنك يعني تتصدق ما بين فترة أخرى صدقة طيبة. بارك الله فيك يا أبا عبد الله. رحيق العماري من اليمن تقول: هل ضروري ألبس الأسود؟ يعني المرأة لما تخرج لازم تلبس العباية السوداء أو ممكن تلبس العباية الملونة؟ أختي رحيق العماري من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة مطالبة بالحجاب، لأن الحجاب شريعة وفريضة وأمر واجب وحتم لازم على المرأة. الله جل وعلا أمر بالحجاب في القرآن، قال جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، أنت من نساء المؤمنين، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. لاحظي، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. قال جل وعلا: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. قال جل وعلا: وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر المرأة المسلمة بأن تحتجب، أمهات المؤمنين اللي ما يجوز الزواج بهن بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كنا يحتجبنا، حتى تقول عائشة في قصة الإفك، قالت: وغطيت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، قبل ما ينزل فريضة الحجاب، تقول غطيت وجهي، وكانوا إذا كنا مسافرين، كنا إذا كنا مسافرات مع النبي عليه الصلاة والسلام ومر بهم الركبان وضعت جلبابة على وجهها. المقصود أختي الفاضلة السواد هذا في الغالب لما نص عليه كثير من الفقهاء لأنه هو الساتر للمرأة وهو الذي لا يلفت الانتباه. أما إذا اشتهر في بلد، عادة النساء في هذا البلد لبس البني مثلا، لبس الأبيض مثلا، لبس البالطو مثلا الفضفاض السابق الطويل الذي لا يحجم المرأة، يعني تعتمدين العرف اللي في بلدك. أنا أعرف أنت في بلد النساء يلبسن السواد، العباية السوداء ولله الحمد، تلتزمين هذا، ما تروحين تلبسين الملون، لأن هذا خالفتي أهل نساء البلد. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من لباس الشهرة، أن من لبس لباس شهرة ألبسه الله ثوب مذلة، ثوب مذلة، يعني تحذرين من هذا بارك الله فيك، وتكتفين بما يعني في بلدك. أمجاد من السعودية تقول: هل يصح أن أقرأ أذكار المساء قبل أذان العصر بساعة وقت الظهيرة لانشغالي في وقت صلاة العصر؟ ونعم أختي أمجاد من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار المساء فالراجح من قولي أهل العلم أنها تبدأ من بعد صلاة العصر، وليس من بعد صلاة الظهر. ولذلك من بعد صلاة العصر تبدأ الأذكار، أذكار المساء إلى غروب الشمس. وإذا الإنسان فاتته ممكن بعد غروب الشمس أن يأتي به بالأذكار. والأذكار أخت الفاضلة لا يلزم أن تكوني في مكان جالسة مثلا في مكان أو على حالة معينة، أو لازم تكوني متوضئة، لا ما يلزم. يعني الأذكار مشتملة على آيات قرآنية تقرأينها وتحفظينها قواقل، ما يحتاج إلى وضوء، يعني تقرأينها غيب. بقية الأذكار وأنت ماشية وأنت داخلة وأنت تشتغلين مثلا وأنت جالسة وأنت كذا، الأمور سهلة. الله عز وجل يسر القرآن للذكر ويسر الأذكار، فتأتين بها بعد صلاة العصر. أم نصر من سلطنة عمان تقول: عندي مجموعة من الذهب اشتريتها للاستعمال اليومي والمناسبات، هل عليه زكاة للعلم بأنه قد بلغ النصاب؟ أختي أم نصر من سلطنة عمان، بالنسبة لي الذهب اللي اشترته المرأة للاستعمال والحلي المتخذ للتزين، هذا لا زكاة فيه في القول الراجح من أقوال أهل العلم. القول الراجح من أقوال أهل ما في زكاة، بارك الله فيك، هذا القول الراجح. فما دام هذه نيتك والذهب عندك، هذا من جملة ما تقتنينه، ولذلك لا زكاة فيه. وأنا طبعا اختصرت لك الجواب لأن لي جواب مطول، بل أجوبة كثيرة جدا حول هذه المسألة، ويعرف هذا كل من يتابعني. وذكرت الأدلة وذكرت النقاش في لقاءات سابقة بين العلماء، لأن جماهير أهل العلم يقولون ما في زكاة، حتى أنه مروي عن 7 من الصحابة ويقول ما في زكاة، ولا يعرف عن الصحابة أنهم كانوا يزكون الذهب الملبوس. بارك الله فيك. ميرة من العين تقول: أنا اشتريت عقد من الذهب هدية لأخي للعرس منذ 8 سنوات، وأخي لم يتزوج بعد، والعقد ما زال موجود عندي، هل عليه زكاة؟ أختي ميرة من العين بارك الله فيك، الجواب نعم. هذا يختلف عن سؤال الأخت التي من عمان. بالنسبة لك أنت اشتريتي عقد هدية لأخيك لأجل الزواج 8 سنوات ما حصل، هذا يجب عليك أن تزكي، لأن هذا مال مكنوز. طبعا أنت الآن أسألك، هل الآن أخبرت أخاك بأن الذهب له وأنك احتفظت فيه وأذن لك؟ إذن الزكاة عليه هو، الزكاة عليه هو. أنت تقول إذا قلتي لي لا أنا اشتريته ونيتي أعطيه ما قبضته إلى الآن، نيته عندي ما أعطيت، هي أنت اللي تزكي، أنت اللي تزكين هذا الذهب، لأن هذا قنية. بارك الله فيك. آمنة من ليبيا بارك الله فيها تقول: أنا امرأة عمري 52، يعني من سنتين تأتيني الدورة الشهرية، بعد شهرين مرة وتبقى 21 يوم، هل أترك الصلاة خلال هذه المدة وبعد 15 يوما؟ أحيانا أصلي بعد 15 يوم وأحيانا بعد 21 يوم، هل أصلي؟ أختي آمنة من ليبيا بارك الله فيك تقولين بأن عمرك 52 سنة ورجعت لك الدورة تأتيك، يعني مثل ما ذكرت وصفت. أختي الفاضلة، يعني هي هذه المسألة خلافية، هل المرأة إذا نزل عليها الدم بعد الإياس، سن الإياس اللي هو 50 أو فوق 50، هل هذا دم حيض ولا استحاضة؟ المسألة فيها خلاف. الراجح بأنه دم حيض إذا كان بنفس المواصفات، نفس مواصفات دم الحيض، فيكون دم حيض، ولذلك تمكثين المدة التي ينزل فيها دم الحيض اللي هو أسود ثخيل له رائحة وينزل سائل غير متجلط ولا متجمد. أما إذا كان دم استحاضة لا، هذه تكونين طاهرة تتوضعين وتصلين وتقرئين القرآن وتفعلين كل ما تفعله الطاهرات. بارك الله فيك. الأخ عبد الله من ليبيا يسأل يقول: ما حكم اتخاذ اسم عبد المغيث اسما؟ يا عبد الله من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لي المغيث أنا لا أعرف أنه من أسماء الله تعالى الحسنى في حدود علمي واطلاعي، لكن هو مما يوصف به الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم. وأما أنه اسم يعبد فلا، يعني اسم يعبد فلا، لا عبد الغياث ولا عبد المغيث، فهذا لا يعبد، لكن يجوز التسمية به تسمية مغيث مثلا. في السنة قصة بريرة أن زوجها مغيث، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الاسم، فلكن التسمية به أن يعبد هذا لا يصح. لماذا؟ لأن عندنا القاعدة أن أسماء الله تعالى توقيفية. أم عمر من الطائف السعودية تقول: أنا قصيت شعري قصير مرة، وأنا ما قصدي أتشبه بالرجال، لكن شعري خشن وصعب في التمشيط، وأنا كبيرة في السن، عمري 60 سنة، وأنا أغطي شعري دائما في البيت وخارج البيت، هل علي شيء؟ أختي أم عمر من الطائف السعودية، يعني إذا كنت قد احتجت إلى قص شعر رأسك، وخاصة أنت في مثل هذه السن، لا بأس بذلك، ما دام أنه يؤذيك وأنت كبيرة في السن ويصعب عليك التمشيط، أو يعني يسبب لك مشاكل، لا حرج في ذلك، خاصة وأنك تضعين يعني الحجاب على رأسك، بارك الله فيك. ضاري من الإمارات يقول: هناك جهاز يستخدم بديلا عن التشمس لتسمير البشرة، الجهاز هذا يصدر أشعة فوق البنفسجية ويساعد على تسمير لون البشرة، ويعتبر بديل للشمس، علما أن الأطباء اتفقوا على أن الأشعة فوق البنفسجية قد تتسبب في سرطان الجلد، وأن الأشعة هذه موجودة في الشمس والجهاز معا، وليس فقط الجهاز، وإن وضع واقي الشمس يحمي من خطورة الأشعة، ما حكم ذلك؟ ضاري بارك الله فيك. بالنسبة للحرف وبالنسبة للأعمال، إما أن يعني يتيقن الإنسان أو يغلب على ظنه الضرر، وإما أن يتيقن ويغلب على ظنه السلامة والأمان، وإما أن يكون متردد، والمسلم دائما المشتبهات هذه يبتعد عنها. فإذا كان والله يتسبب في سرطان الجلد مثلا، لا يعني هذا لا يجوز العمل به. تقول: لا، بشرط أنه يضع المستعمل واقي الشمس أو الكريمات أو شيء من هذا القبيل، وثبت أنه لا يتسبب بهذا، ما في شيء، لكن بشرط أنك تضع لوحة إرشادية أو تخبر من يريد استعمال هذا الشيء، أو توقع معه على يعني عقد أو شيء تلزمه بأنه يستعمل الواقي حتى لا يتسبب به يعني الأذى لنفسه. ممكن في مثل هذه الحالة، والتجارة الحمد لله أنواعها كثيرة، والسوق مليئة يعني المنتجات والطرق في قضية يعني التجارة والكسب الطيب. أسأل الله تعالى يوفق لكل خير. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، لكن الأسئلة كثيرة ما انتهت. أعيد وأذكركم بشروط قبول الأسئلة: أولا، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، كذلك ما البرنامج ما يستقبل الأسئلة الرؤى والأحلام، ولا الأسئلة الصوتية ولا المرئية، مع دعوتي لكم بالصبر علينا، لأن الأسئلة كثيرة، وإن شاء الله نأتي على جميعها بحول الله تعالى وفق القدرة والاستطاعة. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.